طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من مستحبات الإحرام المستحب السادس أن يكون الإحرام عند استوائه على راحلته، لما تقدم من حديث ابن عمر، وعلى هذا جماهير العلماء عند استوائه على راحلته. بعض الناس يظن أن الإحرام لا بد أن يكون من المسجد، فمثلا في ذي الحليفة بعض الناس يظن أن الإحرام لا بد أن يكون من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم في ذلك الزمن ما كان هناك مسجد، إنما بني المسجد بعد. إذن فالإحرام يكون من الميقات، ولا يلزم أن يكون من داخل المسجد، إنما يكون عند أن يستوي على الراحلة، والراحلة بحسبها: سيارة، باص، حمار، جمل، فرس. إذا استوى على راحلته يتجهز بالأشياء التي تقدمت ويتهيأ، ثم يصعد على راحلته ويستقبل بها القبلة، وإن كان ليس هو القائد أو لا يستطيع، هو يستقبل القبلة. فإذا أراد أن يتحرك بدأ أو دخل في النسك، أحرم بالنسك الذي يريده. قال السابع: استقبال القبلة عند الإهلال، وهذا أيضا مستحب ليس بواجب. يعني مثلا لو أن إنسانا مر بالسيارة عند الميقات وهو لا يريد أن ينزل في الميقات، قد تجهز مثلا اغتسل في بيته أو في مكان قبل الميقات. بعض الناس ربما يأتي بسيارته الخاصة مثلا ويرى أنه الميقات يكون فيه أحيانا زحام، خاصة أيام الحج يكون الميقات فيه شيء من الزحام، يشق عليه، وإذا كان عنده عوائل يشق عليهم مع الزحام في الحمامات، فبعضهم ينزل في استراحة قبل الميقات في نفس الخط. تجد الاستراحات هناك في كل مكان، ليس كما هو الحال في بلادنا. بلادنا ربما ما تجد مسجد في الطريق في بعض الأماكن، أما هناك تجد الاستراحات في كل مكان، فيها المسجد للرجال والنساء. فلو أنه نزل مثلا في استراحة قريب من الميقات وتجهز وفعل الأشياء التي تقدمت ولبس الإحرام، لا شيء عليه. فإذا وصل الميقات أحرم بالعمرة أو الحج. فهذا لو أنه مثلا ما استطاع أن يتوجه إلى القبلة أو لا يدري أين اتجاه القبلة، يمشي في الخط، ربما أول مرة قالوا هذا الميقات، فربما قد لا يدري أين اتجاه القبلة، أو لو أراد أن يوجه السيارة إلى القبلة لا يستطيع في الخط، فهذا لا بأس أن يحرم على حالته. فالاستقبال كما سمعت ليس بواجب، هو مستحب. قال: استقبال القبلة عند الإهلال، لحديث ابن عمر أنه أمر براحلته، ما هو أمر راحلته، فرحلت فركب، فإذا استوت به استقبل القبلة. استقبل القبلة قائما ثم يلبي حين يبلغ المحرم أو المحرم. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه البخاري معلقا، ووصله أبو نعيم في المستخرج. الشاهد من هذا أنه استقبل القبلة عند الإحرام، وكما سمعت إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة بالراحلة هو يتجه إلى القبلة، ينظر أين القبلة فيتجه إليها. الثامن من المستحبات: التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، يعني يتجهز ويركب ويتجه إلى القبلة ثم يقول: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. وهذا من الأذكار النادرة التي يتقدم فيها التحميد على التسبيح، وإلا أغلب الأذكار فيها سبحان الله والحمد لله، وهذا على العكس: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. هذا الذكر مستحب ليس بواجب، هذا الذكر مستحب، يكون قبل الإحرام قبل الإهلال. قال: لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا الحكم، وهو الها هذه زائدة، وهو استحباب التسبيح، وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. وقد بوب عليه البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وصدق الحافظ ابن حجر، فهذا يكاد يكون من السنن المهجورة عملا وكتابة. فأنت إذا قرأت في كتب الفقه لا تجد هذا، مع أنه في البخاري. كثيرا ممن كتبوا عن الحج والعمرة ما يذكرون هذه السنة التي هي إيش؟ الحمد لله وسبحان الله والله أكبر قبل الدخول في النسك. فهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، لأنها من السنن المنسية أو المهجورة، كما ذكر الحافظ أنه قال من تعرض لذكره. وقد نظرت، حاولت أن أنظر فيما عندي من الكتب والمراجع، ما وجدت من تكلم على هذه المسألة إلا في النادر، إلا في النادر. التاسع: ذكر نوع النسك عند الإهلال، وهذا عام ليس خاصا بالعمرة، ولكن إن أراد العمرة يعين العمرة، وإن أراد الحج يعين الحج، وإن أراد أنه يتمتع بعمرة إلى الحج أيضا يعين. فتعيين النسك هذا مستحب، تعيين النسك هذا مستحب. قال: ذكر نوع النسك عند الإهلال، لحديث أنس في صحيح البخاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، وفي لفظ لمسلم: لبيك بعمرة وحج. وإلى استحباب ذلك ذهبت الحنابلة، يعني إذا كان ذهابه للعمرة فقط فيقول إيش؟ لبيك اللهم عمرة. وإذا كان ذهابه للحج فقط، يريد أن يحج مفرد، يريد أن يحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا. وإذا أراد أن يتمتع، يعني يعتمر ثم يحج، يقول إيش؟ لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو حجا وعمرة. ويجوز أن يقول لبيك اللهم عمرة ثم إذا وصل مكة يدخل عليها إيش؟ يدخل عليها الحج. طيب، فالتعيين وذكر نوع النسك هذا من مستحبات الإحرام. العاشر من مستحبات الإحرام: الاشتراط. الاشتراط لمن يخاف مانعا من إتمام النسك، لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، مريضة. فقال لها وعليكم السلام: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. هذا يكون لمن كان عنده عذر يخشى أنه ينقطع عن الحج. وفائدة هذا الاشتراط أنه إن وجد المانع تحلل بدون هدي، بخلاف من لم يشترط فإن لم يخف مانعا فلا يستحب لعدم وجود دليل على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح العلامة العثيمين. يعني إذا ذهب الإنسان للحج أو للعمرة هل يستحب له الاشتراط مطلقا؟ لا، إن لم يكن هناك مانع ظاهر يخشى منه فلا يستحب له ذلك. فإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه المرأة إلى الاشتراط، لماذا؟ لأنها مريضة. فلو أن الإنسان وصل الميقات وهو مريض فخشي أن ينقطع عن العمرة أو الحج، فهنا نقول له: اشترط، فقل لبيك اللهم عمرة اللهم محلي حيث حبستني. فإذا مشى قليلا وتعب واحتاج إسعاف المستشفى وما استطاع أن يعتمر أو ما استطاع أن يحج، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لكن إذا أحرم الإنسان ولم يشترط ومنع من البيت فماذا عليه؟ عليه دم، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في متى؟ في الحديبية، لما منع من الوصول إلى البيت ماذا صنع؟ نحر الإبل في الحديبية، نحر الإبل في الحديبية. أما الذي يشترط فإن منع فليس عليه شيء. طيب، يأتي بعض الناس فيدخل الحج بطريقة غير رسمية، تهريب، إذا وصل الميقات قال اللهم محلي حيث حبستني. لماذا؟ لأنه يمكن يمسكوه في النقطة التي بعد الميقات ويمنع من الحج، فهل ينطبق عليه هذا أنه محتاج إلى الاشتراط؟ طيب، وبعدها هل ينطبق عليه يقول هذا الحديث؟ نعم، إذا خشي، نعم، إذا خشي أنه يمنع له أن يقول ذلك، لكن هو مخطئ في حجه بهذه الطريقة، هو مخطئ. لكن هذا الحديث انطبق عليه لأنه يتوقع أن يمنع، فمن خاف عدوا أو مانعا أو مرضا أو عذر من الأعذار يحول بينه وبين الوصول إلى البيت له أن يقول هذا الدعاء، لكن حجه بهذه الصورة مخطئ، يخشى عليه من الإثم، وهذه مسألة أخرى، الإثم شيء وقوله هذا الدعاء شيء آخر. نعم، عليه هدي، نعم. طيب، الحادي عشر من المستحبات الاقتصار في التلبية على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير في بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الناس شيئا مما يهلون به ولزم تلبيته، يعني معناه أن الصحابة كان بعضهم يزيد بعض الألفاظ، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جاءت أحاديث حسن بعضها الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك إله الحق، وفي رواية فيها ضعف لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. فيقال البقاء على ما في حديث ابن عمر في الصحيحين هو الأفضل، فهو مستحب أنك تبقى على ما في هذا الحديث، لكن لو زاد أحدهم لبيك وسعديك، لبيك والخير بيديك، لبيك والرغباء والعمل إليك، لا ينكر عليه، فقد زاده ابن عمر وزاد الصحابة غير ذلك، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو من المستحبات، البقاء على هذه التلبية من المستحبات، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عليها. الثاني عشر، ملازمة التلبية حتى دخول الحرم والشروع في الطواف، لحديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يتوقف عن التلبية ليتفرغ للانشغال بغيرها. وقد ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، هكذا قال الشيخ الألباني أنه ثبت، أنه كان لا يقطع حتى يستلم الركن. المحرم الحاج أو المعتمر كما تقدم بالأمس يلبي في طول طريقه من الميقات إلى أن يصل مكة، متى ينقطع عن التلبية؟ حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إذا وصل مكة يتوقف، إذا دخل الحرم بالمعنى العام يعني ليس المسجد، قالوا يتوقف. طيب، وقال بعضهم بل يستمر حتى يبدأ بالطواف، وهذا الذي ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولماذا يتوقف إذا بدأ بالطواف؟ لأنه سينشغل بعمل آخر، فأول ما يبدأ بالطواف عنده أعمال أخرى فيتوقف عن التلبية، وهذا هو الأحسن، وهو الذي فهمه ابن عباس أنه ما كان يترك التلبية حتى يبدأ باستلام الحجر الأسود. وإلا فإن حديث ابن عمر محتمل أنه أول ما دخل مكة قال إذا دخل الحرم، فهذا عام، وقد جاء في رواية حذفناها هنا أنه صلى أو بات بذي طوى، معناه أنه دخل الحرم بالمعنى العام ليس المسجد. لكن حديث جابر وأثر ابن عباس يؤيد أن التلبية يستمر فيها إلى أن يدخل المسجد ويبدأ بالطواف. طيب، أنت إذا وصلت كما سيأتينا في دروس قادمة، إذا وصلت إلى الحرم يجوز أن تدخل من أي باب، فأحيانا يدخل المعتمر أو الحاج من جهة معاكسة للحجر الأسود، فيحتاج أن يمشي مسافة في الحرم حتى يصل إلى الحجر الأسود ويبدأ بالطواف، ومعنى ذلك أن هذه المسافة التي يمشيها يلبي فيها ليس لا يمنع، وسيحتاج يمشي في الصرح، الصرح كبير حتى يدخل إلى الحرم، هذا كله يمشي وهو يلبي إلى أن يصل الحجر فيبدأ بالطواف، هنا يتوقف عن التلبية، وخصوصا إذا دخل المحرم من جنوب الحرم من جهة باب الملك عبد العزيز أو باب الملك فهد أو تلك الجهات التي هي جهة أسفل مكة، فإنه سيصل والكعبة أمامه والحجر الأسود في الخلف، فيحتاج أن يمشي من هنا حتى يتجه إلى الحجر الأسود. وتنتبه إذا دخلت وأنت محرم تريد الطواف، فبعض الناس ربما يظن أنه يبدأ من أول ما يدخل في الصحن فيبدأ ويعتبر نفسه طائفا، وهذا خطأ، فالطواف لا يكون إلا من الحجر. إذا دخلت مع الناس حتى تصل إلى الحجر لا تعتد بهذا الطواف ولا تنوي أنه طواف، حتى تصل مقابل الحجر من هنا تبدأ تنوي الطواف وتبدأ بأعمال الطواف. ولهذا كما سيأتي أن من الأفضل أن يدخل الإنسان مكة من أعلاها من كداء حتى يأتي إلى الحجر الأسود مباشرة. طيب، الثالث عشر من مستحبات الإحرام تلبيد الشعر لمن احتاج إليه وعنده شعر، لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. تلبيد الشعر هذا يدل على أنهم كانوا يتركون شعورهم، ما كانوا يحلقون، بعضهم يترك شعره وهذه عادة من عادات العرب، وكما تعلم أنهم يحرمون على الإبل ويمشون في الصحراء والشمس والرياح والرمال، فإذا كان الشخص شعره كبير وهو ممنوع من تغطية الرأس بعد الإحرام والرياح تأتي، سيصل مكة وهو كيف؟ مثل شجرة دم الأخوين. طيب، فلهذا سنة واستحب إيش؟ أن يلبد الشعر. ما معنى يلبد الشعر؟ يعني يجعل له مادة لاصقة، يعني تجعل الشعر يتجمع، تجعل الشعر يتجمع. الآن الناس يسافرون بالمراكب الفارهة المكيفة لا يحتاج إلى رياح ولا شيء، وأيضا ربما جل الناس يحلقون شعر رؤوسهم ما يبقى معه إلا الشيء اليسير، فمثل هذا لا يحتاج إلى تلبيد، إنما التلبيد لهذه الحاجة حتى لا يصل مكة ورأسه قد ملئ بالغبار وهو في منظر مزعج. طيب، ويكون عنده شعر، أما إذا ما عنده شعر ما يحتاج إلى هذا، وهو ليس بواجب، هذا ليس بواجب. طيب، إذن انتهينا من مستحبات الإحرام. وسندخل بعدها في محظورات الإحرام، أولا واجبات ثم مستحبات ثم يذكر الممنوعات، ما هو الممنوع على المحرم، هناك أشياء ممنوعة.